التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. مجلس خبراء القيادة يقول إن استراتيجية إيران بمفاوضات فيينا تقوم على تخفيف معاناة الشعب وإلغاء الحظر. إيران تؤكد أن التقرير غروسي مؤشر على التقدم الحاصل في قضايا الضمانات. وروسيا تقول إنها تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا عبر المفاوضات ولا تريد الإطاحة بحكومة زيلينسكي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد مجلس خبراء القيادة في إيران على أن استراتيجية الجمهورية الإسلامية في مفاوضات فيينا هي تقليل معاناة الشعب وبذل الجهود لرفع الحظر مع التحلي بالوعي لرصد مؤامرات الأعداء. وأكد المجلس في بيان ختامي استمرار دعم المقاومة الإسلامية والصمود بوجه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وعصابات الإرهاب، داعيا إلى تشكيل دولة شاملة بأفغانستان تضمن مصالح جميع أقوام وطوائف البلد. وبشأن أوكرانيا، لفت البيان إلى موقف إيران الثابت في مخالفة الحروب المدمرة، منددا بالوقت ذاته بتحركات الغرب الاستفزازية لتوسيع نطاق حلف الناتو شرق أوروبا. عقد رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني محادثات مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا في فيينا ضمن الاجتماعات المتواصلة لإلغاء الحظر المفروض على إيران. ووصل باقري كاني العاصمة النمساوية يوم أمس بعد زيارة قصيرة لطهران للتشاور مع الحكومة الإيرانية حول سير المباحثات. من جهته يعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف الادعاءات بهيمنة موسكو على مفاوضات الاتفاق النووي بأنها معلومات مضللة، مشددا على أن معارضي خطة العمل الشاملة يقومون بنشر هذه المزاعم. اعتبر رئيس الممثلية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد رضا غائبي أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس مدى التقدم الحاصل في البت بقضايا الضمانات كنتيجة للتعاون البناء المتبادل بين إيران والوكالة. وقال غائبي في كلمة أمام اجتماع مجلس المحافظين أن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في معاهدة حظر الانتشار النووي ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة وستواصل القيام بذلك. وللمزيد بشأن مفاوضات فيينا لغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، متابع هذا التقرير.
على ما يبدو فإن أجواء التفاؤل تسود محادثات إلغاء الحظر عن إيران في فيينا، وهذا ما يمكن فهمه من تصريحات مساعدة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند التي قالت إن محادثات فيينا اقتربت من إبرام تسوية. وأكدت نولاند أن واشنطن لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاونها مع إيران ولا تجري مفاوضات مع الروس حول الموضوع، متهمة موسكو بمحاولة رفع سقف مطالبها بشأن الاتفاق النووي. كما قالت إن مشاركة موسكو في هذا الاتفاق مرتبطة بشكل أساسي بمصالح الأمن القومي الروسي. التفاؤل واضح أيضا في تصريحات وزير الخارجية الأيرلندي الذي لعب دور وسيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، حيث قال إن الأوضاع الحالية ملائمة للوصول لهذا الاتفاق، لكنه أكد أنه إذا لم يتم التوصل للاتفاق قريبا جدا فستضيع الفرصة. وأشار كوفيني في حديث مع معهد دبلن للشؤون الأوروبية والدولية إلى أن الأزمة الأوكرانية جعلت توصل الأطراف لاتفاق أكثر صعوبة، واعتبر كوفيني أنه في حال خسرت الأطراف الأوضاع الملائمة في فيينا فستكون خسارة على حسب تعبيره. من الجانب الإيراني، عاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني إلى فيينا لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران، وذلك بعد زيارة قصيرة إلى طهران للتشاور. هذا وقد أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الثلاثاء أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمر في المحادثات مع القوى العالمية. ويؤكد مسؤولون إيرانيون أنه لو أبدت أمريكا وسائر أعضاء الاتفاق النووي حسن نواياهم واتخذوا القرارات السياسية اللازمة والصحيحة لإلغاء الحظر الجائر وغير الإنساني سريعا، فإن التوصل إلى نتيجة ناجحة للمحادثات الجارية في فيينا لن يكون بعيد المنال.
قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا في محادثات فيينا: نحن على وشك اختتام المحادثات والانتهاء من نص الاتفاقية، لكن لا يزال هناك عدد من القضايا العالقة. وقال سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف أن هناك تكهنات بشأن موقف روسيا في المحادثات، وأن البعض يحاول اتهام موسكو بإطالة أمد المحادثات. وأوضح أوليانوف أن المفاوضات ليست نهائية، وأنه لم يوافق على أي من الأطراف المتفاوضة حتى الآن على نص الاتفاقية. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها ستحقق هدفها المتمثل في ضمان وضع محايد لأوكرانيا، وأنها تفضل فعل ذلك بالحوار. وأكدت زاخاروفا أن أهداف موسكو لا تشمل الإطاحة بحكومة كييف، وأنها تأمل في تحقيق مزيد من التقدم المهم في الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا. وقالت أن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا تمضي بانسجام تام مع خطتها، مشددة على أن موسكو ليست مسؤولة عن حياة المواطنين الأجانب الذين قرروا المشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا ضد العسكريين الروس. للمزيد بشأن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا بحسب القيادة العسكرية الروسية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن 90% من المطارات التي تستخدمها السلطات كييف تم تحييدها من قبل القوات الروسية. وتحدثت مصادر متابعة عن تحرك القافلة العسكرية الضخمة الروسية باتجاه العاصمة كييف، بينما تعزز القوات الروسية تواجدها في جبهتي أربين وستويانكا شمال غرب كييف. وحول الطلب الأوكراني تزويد كييف بطائرات حربية، قال مسؤولون بولنديون إن العملية يجب أن تكون عبر حلف الأطلسي. وكانت بولندا أبدت استعدادها لإرسال كل مقاتلاتها من طراز ميج 29 إلى قاعدة رامشتين الجوية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة، لكن البنتاغون رفض العرض، بينما ندد الكرملين بالاقتراح البولندي معتبرا أن الإجراء سيناريو خطر إذا تحقق. وعلى خط المفاوضات الروسية الأوكرانية، قالت الخارجية الروسية إنه تم إحراز بعض التقدم ضمن الشروط الروسية.
روسيا ستحقق هدفها المتمثل في ضمان وضع محايد لأوكرانيا، وإنها تفضل فعل ذلك من خلال المحادثات.
بالمقابل، قلل وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا من توقعاته بالنسبة للمحادثات المزمعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في تركيا. وفيما يبدو بأنه إذعان أوكراني للمطالب الروسية، قالت مصادر قريبة من الرئيس الأوكراني إن الجهات التفاوضية على استعداد لمناقشة مطلب روسيا بشأن الوضع المحايد لأوكرانيا
أوكرانيا، لكن من دون تنازل على الأرض. وضمن الحرب الاقتصادية الغربية على روسيا، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين ورجال أعمال من روسيا وبيلاروسيا، وتتضمن تلك العقوبات قيودا على القطاع البحري الروسي، إضافة إلى استبعاد 3 بنوك في روسيا البيضاء من نظام سويفت، عقوبات ندد بها الكرملين واصفا إياها بالعربدة العدائية، ومحذرا من مدى الاضطرابات التي قد تصيب أسواق الطاقة العالمية بسببها.
قال الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إن القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية بقتل آلاف المدنيين الموالين لروسيا في شرق البلاد منذ عام 2014. وقال موراليس أنه منذ ذلك العام لقي 14,000 شخص مصرعهم في أوكرانيا. التقى رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لتركيا التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2008. وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب اللقاء أن تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية هام جدا لنشر الاستقرار والسلام في المنطقة بحسب تعبيره. وفي السياق، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة استقبال هرتسوغ في تركيا، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي على وقع التصعيد العدواني الصهيوني ضد أهالي القدس ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. للمزيد بشأن زيارة هرتسوغ لتركيا تابعوا هذا التقرير.
محاولة لرأب صدع علاقات متوترة منذ سنوات بين تركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي. أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى أنقرة منذ عام 2008 في إطار سعي الطرفين لإعادة الحرارة إلى العلاقات وتجاوز فترة من العداء امتدت لأكثر من عقد من التوتر.
الهدف المشترك لتركيا وإسرائيل هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة. أكدت للرئيس الإسرائيلي على الأهمية التي نوليها لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على رؤية حل الدولتين. أعتقد أن زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا ستكون نقطة تحول في العلاقات بين بلدينا والتي شابها التوتر لفترة طويلة.
وعبر الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كيان الاحتلال عن استعداد أنقرة للتعاون مع سلطات الكيان الإسرائيلي في قضايا الدفاع والطاقة في شرق المتوسط.
يمكن لإسرائيل وتركيا بل ينبغي عليهما الانخراط في تعاون من شأنه التأثير بشكل واضح على هذه المنطقة التي نسميها جميعا بيتنا. هدفنا إرساء أسس تنمية العلاقات الودية بين بلدينا وشعبينا. وزير خارجية تركيا سيزور إسرائيل في نيسان أبريل.
استدارة تركية مفاجئة من دعم حماس والإخوان ومناهضة مصر والإمارات والسعودية وكيان الاحتلال والتهجم على المطبعين العرب إلى استقبال رئيس كيان الاحتلال والإشادة به من قبل الإعلام الحكومي التركي، لكنها لا تحظى بقبول لدى الشارع التركي، حيث شهدت المدن التركية تظاهرات تدعو أنقرة للرجوع عن خطأ تعزيز العلاقات، واصطف الأتراك خلف لافتات كتب عليها لا نريد قاتلا في بلادنا.
هذا مصدر ألم عظيم وعذاب، الأمر يشبه غرس سكينا في صدر شعبنا، إنه معاداة للإنسانية والإسلام أيضا. هذا الكيان يغتصب أرض فلسطين وهم مصدر القلاقل في الشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن التجارة بين تركيا وكيان الاحتلال استمرت رغم سنوات العداء وبلغت قيمتها 6.7 مليارات دولار وفقا للأرقام الرسمية.
أعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة استقالتهم من مناصبهم واحترامهم للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغة، مؤكدين على تسليم الوزارة للحكومة الجديدة. وأكد الوزراء في بيان على التزامهم وتعهدهم وقسمهم أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها. وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغة الخميس الماضي في طبرق اليمين الدستورية أمام البرلمان. استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة عند جدار الفصل العنصري في الضفة المحتلة، كما تعرضت قافلتان للمستوطنين الصهاينة لرسكن بالحجارة من قبل الفلسطينيين في الخليل وشرق قلقيلية، ما ألحق أضرارا جسيمة في الآليتين. بالمقابل أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بمحيط جامعة خضوري بمخيم العروب شمال الخليل. كتاب النشر العناوين الرئيسية. مجلس خبراء القيادة يقول أن استراتيجية إيران بمفاوضات فيينا تقوم على تخفيف معاناة الشعب وإلغاء الحظر. إيران تؤكد أن تقرير غروسي مؤشر على التقدم الحاصل في قضايا الضمانات، وروسيا تقول أنها تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا عبر المفاوضات ولا تريد الإطاحة بحكومة زيلينسكي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على عدد آخر من الأفلام السينمائية التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
أحبتنا الأفاضل، نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل أحمد نجفي.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس. وأخيرا وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم فيلادلفي، والذي نتعرف عليه أيضا خلال هذا البرنامج. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع البرنامج.
أعزائنا الأفاضل، نتعرف في البداية على فيلم سينمائي من أفلام الدفاع المقدس بعنوان فيلادلفي، من إخراج إسماعيل رحيم زادة بالتعاون مع السيد مجتبى أسدي بور، وإعداد عزة الله جامعي ندوشن، ومن إنتاج عام 2012. يتناول الفيلم حكاية مجموعة أرادت إيصال الدواء والطعام إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وفيها فتاة تسعى معهم للعبور من حدود رفح لتوصل بنفسها إلى غزة، ولذلك تأتي إلى شاب يافع يدعى طارق، يأخذها إلى الشيخ أبو هشام لتجتاز الحدود عبر أنفاق تم حفرها.
نعم، إن أبا هشام يقود الفتاة مع عدد آخر عبر نفق تم حفره أسفل منزله. من ناحية أخرى، طارق الذي يلاحقه رجل غريب يتعرض للضرب، وبالتالي يكشف عن أبي هشام. يقتحم العسكر منزل المواطن أبي هشام ويقومون بتدمير النفق بالغازات السامة، وإثر ذلك يسقط عدد من القتلى داخل النفق، وفي نهاية المطاف يتم إخراج الفتاة والشاب من النفق على يد رجل يعرف نفسه باسم حمزة، ويهربون فيما تتعرض غزة لقصف صهيوني مكثف.
من أكبر الميزات التي تمتع بها فيلم فيلادلفي هو أن مستوى المشاهد الخاصة التي يحتويها الفيلم يفوق المعايير المعتمدة في السينما الإيرانية، وقد أشار النقاد في هذا المجال إلى أن ما حدث في فيلم فيلادلفي هو مشاهده المتميزة التي لا نظير لها في السينما الإيرانية، إذ سبق وأن استخدمت الأفلام السينمائية الإيرانية بعضا من المشاهد والمؤثرات الميدانية الخاصة، إلا أنها لم تفلح في ذلك. لقد اجتاز الفيلم 4 مخاضات هي العمل في بلد أجنبي، الأجواء المغلقة والمحدودة، الاستخدام الكبير للمشاهد والمؤثرات الخاصة، وتعاون ثنائي في عملية الإخراج.
السيد مجتبى أسديبور المخرج الثاني لفيلم فيلادلفي أشار إلى كيفية التعامل بينه وبين المخرج رحيم زادة، مؤكدا أن هذا العمل هو نتيجة مناقشات ودراسات استمرت لأكثر من 2 شهر إلى أن وصل إلى رؤية مشتركة في عملية الإخراج، ولذلك فإن المشاهد أمام عمل منسجم لا يشعر بوجود مخرجين لهذا العمل.
لقد واجهت عملية الإخراج والتصوير ومحاولات المخرجين لتوطين رواية الفيلم بعض العراقيل بسبب الأجواء المغلقة التي عاشها الفيلم، فبالرغم من تطرق الفيلم إلى قضية الاحتلال الصهيوني والظلم المستمر بحق الشعب الفلسطيني بغزة، إلا أنه كان يفتقد القدرة على انعكاس الهوية القومية والوطنية للعرب الساكنين بغزة.
أجل أيها الأكارم، لقد سعى المخرج إلى تصوير بيئة عربية من خلال الاعتماد على الموسيقى العربية واستخدام الأسماء والخط العربي، إلا أنه بحسب النقاد لم ينجح كثيرا في هذا الإطار، إذ كان من المفروض أن يقوم بدراسة أكثر حول الثقافة العربية ليتمكن من انعكاسها في الفيلم. المشكلة التي أوعزها المخرج عزة الله الجامعي إلى عدم التمكن المالي والميزانية المطلوبة للدعوة من الممثلين العرب من سوريا ولبنان للمشاركة في أداء الأدوار.
لقد كان من المقرر أن يشارك المنشد الإسلامي سامي يوسف في تقديم موسيقى هذا الفيلم، إلا أن المحادثات معه لم تثمر عن نتيجة، ولذلك فقد تم استخدام أحد أناشيد هذا المنشد حول غزة أثناء الفيلم.
Mother, don't cry for me. I'm heading off to war. God Almighty is my armor and sword. Palestine, forever Palestine. Children being killed for throwing stones in the sky. They say to their parents, don't worry, God is on our side. Palestine, forever Palestine.
تعالوا معنا أيها الأكارم لنتعرف من خلال الفقرة التالية نجوم سينمائية على أحد الممثلين السينمائيين والذي أدى دورا في فيلم فيلادلفي والذي تقدم الكلام عنه. إنه الممثل أحمد نجفي شوشتري.
نجوم سينمائية.
أحمد نجفي شوشتري من مواليد 2 نيسان عام 1948 في خرمشهر، ممثل سينمائي ومقدم تلفزيوني.
آيات تنور توان دختا
فسفوریه بار از مواد شیمیایی پوست و گوشت و تا مغز و استخون میسوزونه.
حسن
اسرائیلیا قبلن هم از این بمبا رو سر ما زیاد ریختن.
انتقلت عائلة أحمد نجفي شوشتري من توستر إلى مدينة خرمشهر، وولد عام 1948 في هذه المدينة. سافر النجفي إلى الولايات المتحدة عام 1973 بعد تخرجه ليكمل تعليمه الجامعي في مجال تصميم المسرح. أصبح النجفي عضوا في المجلس الأعلى للسينما بأمر من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في برهة من الزمن. من أبرز الأفلام التي ساهم فيها هو فيلم القبضة الأخيرة، شورى شيرين، الأخطبوط، صوت الحب، ساعدني، كما أنه أدى أدوارا خالدة في مسلسلات تلفزيونية مثل المحقق، الادعاء، ولاية الحب. وقد ظهر نجفي كمقدم برامج تلفزيونية شهيرة مثل الكرسي الساخن، مع الإيرانيين، والسجادة الحمراء.
مستمعين الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
عودة إلى حديثنا حول فيلم فيلادلفي، والذي كما أشرنا أنه تميز بأروع المشاهد والمؤثرات التصويرية التي جعلت الفيلم في مستوى الأفلام الدولية. الفنان روان بخش صادقي هو المصمم للمشاهد الخاصة في فيلم فيلادلفي، الذي اعتبر أن أغلب مشاهد الفيلم كانت من المشاهد الخاصة، حيث استخدم في كثير من مشاهده من تقنية البرمجيات الحاسوبية التخصصية مثل الكروماكي أو الخلفية الخضراء كالمشاهد التي تم تصويرها داخل النفق.
كما أنه تم استخدام بعض المشاهد من الأفلام التي حصل عليها المخرج من حركة حماس، وهي مشاهد حول أجواء مدينة غزة وتعرضها للقصف بالقنابل الفوسفورية. لقد شارك في مجموعة تصميم المشاهد الخاصة لهذا الفيلم نحو 18 شخصا، وقد دعا المشرف على هذه المجموعة السيد صادقي إلى الاهتمام الأكثر بالمصممين في الداخل، وعدم تخصيص الميزانيات الضخمة لدفعها إلى الشركات الأجنبية لتصميم المشاهد الخاصة التي تمكنت مجموعته من خلقها في فيلم فيلادلفي. شارك في أداء الأدوار ممثلون كأحمد نجفي، محمد رضا جامعي، علي أوسيفاند، فلور نظري، محمد عمراني، فخر الدين صديق شريف، عزة الله جامعي ندوشن، وتشنجيز وثوقي.
شارك سيناريو فيلادلفي في مهرجان المقاومة 11 عام 2001 في قسم القلم الذهبي، كما نال جائزة أفضل إنجاز فني وتقني لمهرجان فجر السينمائي الدولي 30. وقد أهديت الجائزة إلى السيد صادقي عن فيلادلفي لاستخدام البرامج الحاسوبية لتصميم المؤثرات والمشاهد الخاصة في الفيلم. كما منحت جائزة أفضل إخراج في مهرجان فجر السينمائي الدولي 30 في القسم الخاص بعنوان تجلي الرؤية الوطنية، أهديت للمخرجين إسماعيل رحيم زادة والسيد مجتبى أسدي بور.
أحبتنا الأفاضل، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية التي أجرتها الزميلة سعدية الشايبي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر، الباحث السينمائي من طهران. أستاذ لي، السينما الإيرانية بادرت إلى إنتاج أفلام كثيرة حول مواضيع مختلفة، ومنها موضوع المقاومة والدفاع المقدس، كالأفلام التي أنتجت في لبنان حول دفاع حزب الله أمام اعتداءات الصهاينة ودفاع الشعب الفلسطيني. كمثال على ذلك فيلم فيلا ديليفيا الذي كان من إخراج مشترك لإسماعيل رحيم زادة وسيد مجتبى أسدي بور. فما هو تقييمكم لهذه المبادرة السينمائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع نحن كأمة إسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية نعيش واقع تاريخي ومفصل تاريخي جدا مهم، وظاهرة المقاومة بوجه كل الإمبريالية والصهيونية. وإذا ما أردنا أن نحول واقع إلى إرث تاريخي وإلى إرث ثقافي ونتركه للأجيال، يجب أن تدخل عليه المعالجات الفنية، ومن أقوى من المعالجة السينمائية من الفن السابع في كل واقع يتحول إلى 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 محصول فني. أي مجهود سينمائي في مجال المقاومة هو مجهود مبارك ويجب أن يحترم ويقدر، وأنا أقبل أيادي كل المخرجين الذين يقدمون للأجيال أفلام مؤثرة وقوية في مجال المقاومة. موضوع بعض الأفلام الإيرانية والتي هي محترمة بأكملها وجميعها، المشكلة تبدأ عندما نرى أن هذا الفيلم يكون فيلم يستفرد فيه العقل الإيراني في إنتاجه كتابة إلى إنتاجا. يعني هناك أفلام جدا كثيرة أنتجتها السينما الإيرانية وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في مجال المقاومة والواقع الذي تعيشه المجتمعات المقاومة والحاضنة للمقاومة في فلسطين ولبنان وكذلك سوريا، لكن يكون الفيلم ضعيف لأنه لا نرى فيه المشاركة والحضور للعامل العربي كالمؤلف وكالمخرج وكحتى المستشار والممثل في مثل هذه الأفلام. هذه الأفلام تزداد قوة كلما زادت فيها المشاركة. نحن اليوم في منعطف سينمائي لنقل إذا صح التعبير في محور المقاومة، نحتاج فيه كما كنا نتشارك في الخندق وفي العسكر، يجب أن نتشارك في مجال الفن وإنتاج الإرث الفني للأجيال. يعني كما شارك العراقي والإيراني في الخندق وحرروا الموصل وحرروا الأراضي العراقية وقدموا الدماء والشهداء من البلدين، يجب أن يتشارك الفنان العراقي والإيراني في إنتاج فيلم حول تحرير الموصل مثلا، حول تحرير أمرلي مثلا. وشاهدنا هذا في مجال الأفلام الوثائقية، جدا أفلام رائعة أنتجت من مخرج إيراني لكن بحضور مستشار عربي، بالحضور على الأرض العربية وتصوير النجوم العربية في مجال المقاومة.
لا،
في هذا الفيلم الذي أنا لم أره للأسف، فيلم فيلادلفي، يبدو أنه لا وجود للمشاركة العربية لا بالإخراج ولا بالإنتاج ولا بالكتابة، تحاز على أيضا جوائز. على أي حال أنا أقول هو كله مجهود مبارك ومشكور، لكن عندما نرى فيلما كفيلم المتبقي الذي هو ينتج على أساس سيناريو ورواية عربية لكاتب كبير وعظيم مثل غسان كنفاني، ونرى فيه حضور لوجوه ونجوم مثل يعني ممثلين كبار مثل غسان مشعود وسلمى المصري وجمال سليمان، نرى الفيلم يكون فيلم أكثر تأثير وأكثر خلود وأكثر بقاء. هذا الفيلم بقي للأسف تجربة يتيمة في المشاركة السينمائية ما بين سوريا وإيران مثلا. نحتاج إلى أفلام تكون فيها مشاركة. فيلم مثلا بتوقيت الشام للمخرج الكبير إبراهيم حاتمكيا، شارك فيه نجوم كبار مثل بيير داغر وآخرين، ولديه كان مستشارين عرب، وكذلك تم تصويره في سوريا، فنرى ذلك الفيلم الجميل والمؤثر. أنا أتمنى يعني إن كان هذا الفيلم أو غيره تكون كل أفلامنا حول المقاومة تكون أفلام يحضر فيها كل عناصر وعوامل محور المقاوم في حتى إنتاج الفيلم. كل فيلم إن كان سينمائيا عن العراق يجب أن يحضر فيه العامل العراقي، إن كان حتما. فيلم مقاومة مثلا، فيلم أنتج في قاعة الكوثر وفي معاونة الإنتاج الأجنبي في مؤسسة إذاعة التلفزيون، فيلم هيام إخراج إيراني لكن تأليف وحضور وتصوير عربي، وهذا كان نتيجته فيلما مهما وجيدا.
أحسنت كثيرا أستاذ جعفر، ولك جزيل الشكر والامتنان، ووفقك الباري ورع.
وأنتم كذلك، شكرا لكم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه هو فيلم راهو تراز داريا، أي أكثر حرية من البحر، من إخراج حميد طالقاني ومن إعداد عباس جهان باخش عام 2000. وقد شارك في التمثيل كل من نسرين مقانلو، حميد طالقاني، جعفر دلشاد، إحسان حياتي، رضا رعيات، أمير حيدريان، مريم بهلولي، مسعود عنايات، علي محمد صابر، مهتاب دلشاد. يتناول الفيلم حياة فتاة فقدت أمها في الحرب، وقد كانت أمها طبيبة، أما والدها والذي كان يعمل قبطان السفينة فقد في حوادث الحرب. اليوم وبعد أن أصبحت طبيبة تقوم بالبحث عن والدها.
رنگ چشما تو ببینم. گرمی صدا تو بشنوم. پدر بلند. پدر یه بارم که شده موام دست بگیر.
إلى فيلم باد و مه، أي الريح والضباب، إخراج محمد علي طالبي، إعداد مؤسسة شاهد الثقافية والفنية عام 2000. الفيلم سمي في البداية ب دوباره پرواز کن، أي حلق مرة أخرى. الفيلم يروي حكاية الطفلة شوكا في أيام القصف فقدت أمها وقد أصبحت صماء وبكماء. إن حكاية الفيلم مستلهم من كتاب تابستان وغاز سفيد من تأليف مججان شيخي. والد شوكا عامل حفر يذهب برفقة أسرته وزوجته وولده الصغير وابنته إلى أهواز، ومع انطلاقة الحرب المفروضة تواجه الأسرة تحديات ناجمة عن الحرب. تقتل الوالدة إثر قصف المدينة، ويصاب الأخ بجروح، وتتواصل الأحداث.
إلى فيلم باريس تا باريس، أي من باريس إلى باريس، الذي يروي حكاية إسماعيل حقيقة وابنته يلدا مع بدء الحرب المفروضة. فقد ترك إسماعيل دراسته في فرع الطب بباريس وعاد إلى إيران، واليوم بسبب العلاج عليه أن يعود إلى باريس مرة أخرى. وفي هذه الرحلة ترافقه يلدا لأن والدتها قد توفيت. الفيلم من إخراج محمد حسين لطيفي عام 2000. شارك في التمثيل حسين ياري، كاظم بلوتشي، يجان بلوتشي، سيد مهرداد ضيائي، وجمشيد شاه محمدي، وشيوة خسرو مهر، وياسمين نوروزي.
فيلم خاك فآتش، أي التراب والنار، إخراج مهدي صباغ زادة وإعداد محمد قهرماني، هو فيلم آخر من أفلام حقل سينما الدفاع المقدس، وقد شارك في مهرجان أفلام الدفاع المقدس. شارك في أداء الأدوار فريبورز عربنية، مترا حجار، أحمد نجفي، آرشتاج، جمشيد جهان زادة، مصطفى طاري، قاسم زارع، فرامارز الصديقي، كاظم أرفند نيا وغيرهم. إن هذا الفيلم يتناول جانبا من دفاع أهالي محافظة سيستان وبلوچستان عام 1937 ضد الاستعمار البريطاني.
أخيرا نتوقف مع الفيلم السينمائي الإيراني بعنوان تاكتيرانداز، أي القناص، من إخراج علي غفاري وإعداد إبراهيم أصغري، والذي حاز على جائزة أفضل فيلم من حقل الرؤية الوطنية وأفضل المشاهد والمؤثرات الميدانية من مهرجان فجر 39. وفق مركز الدراسات التابع لمنظمة الإذاعة والتلفزيون، فقد نال الفيلم إعجاب أكثر من نصف المشاهدين. يذكر أنه تم عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية بعد عرضه عبر التلفزيون، وقد أوعز المسؤولون سبب ذلك إلى مستوى الصوت والتصوير الذي يعرض في السينما، وهو أمر يفضله الكثيرون من هواة السينما. فيلم القناص حول شخصية عبد الرسول زرين في فترة الحرب المفروضة، وقد شارك في أداء أدواره ممثلونهم كامبيز ديرباز، أمين رضا دلاوري، علي رضا كمالي، عبد الرضا نصاري، حسين بوريدي، إسماعيل خلج، وحسين شريفي. تم إنتاج الفيلم بتوصية من مؤسسة رواية الفتح الثقافية.
أنغام سينمائية.
في المحطة الأخيرة من البرنامج نستمع معا إلى موسيقى فيلم تاكتيرانداز، أي القناص، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني إحسان غلامي بيرقدار، من مواليد عام 1981 في طهران. بدأ في تعلم العزف على البيانو وهو طفل، وتعلم بعد ذلك أساسيات الموسيقى في جامعة طهران. التحق بجامعة سورة عام 1991 وتخرج منها بدرجة البكالوريوس في العزف على البيانو. بعد ذلك درس الموسيقى الكلاسيكية لمدة عامين، تخرج لاحقا بدرجة البكالوريوس من جامعة الفنون. في عام 2000 بدأ تعاونه مع مركز الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون كملحن وموسيقي ومشرف على التسجيلات.
من أبرز الأفلام والمسلسلات التي شارك في إنتاج شاراتها يمكن الإشارة إلى فيلم زاباس من إخراج بورزون كنجاد، وفيلم لالي من إخراج أسد الله كنجاد، وفيلم تاك تيرانداز من إخراج علي غفاري، ومسلسل تشوب خاط من إخراج حميد بهراميان.
نعم أيها الأكارم، نستمع الآن إلى موسيقى فيلم تاك تيرانداز أي القناص. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، تحية لكم طيبة في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، وفيه نستكمل البحث عن الإجابات القرآنية عن سؤال عرضناه منذ عدة حلقات، وهو لماذا حصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله النجاة من الضلالة بالتمسك بالثقلين معا أي القرآن والعترة النبوية كما ورد في حديث الثقلين المتواتر؟ وقد حصلنا في الحلقات الماضية على أجوبة قرآنية عدة اتضح منها أن هذا الحديث الشريف إنما هو ترجمان نبوي لمفاد العديد من الآيات الكريمة التي تبين أن التمسك الحقيقي بالقرآن الكريم والاستفادة من بركاته لا يتيسران للمؤمن إلا بالتمسك بالذين آتاهم الله علم الكتاب كله، وهم محمد وآله الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. وفي هذا اللقاء مستمعينا ننطلق للوصول إلى النتيجة ذاتها من الآيات التي أكدت أن الله جل جلاله حافظ كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتابعونا على بركة الباري. نعم مستمعينا، قال الله أصدق القائلين في الآية التاسعة من سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل في الآيتين 41 و42 من سورة فصلت المباركة: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد استدل العلماء بهاتين الآيتين خاصة على أن الله عز وجل حفظ كتابه العزيز من أن تمسه أيدي المحرفين بالزيادة والنقصان كما جرى مع التوراة والإنجيل، فثبت في قلوب المسلمين أن ما في دفتي المصحف الشريف هو كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله بلا نقص ولا زيادة. وكل ما يدعى أنه من القرآن غير ما في المصحف المتداول المحفوظ بين المسلمين مردود، ثبت أنه ليس من كلام الله عز وجل لمغايرته في النظم والبلاغة لما في هذا الكتاب العزيز. هذا فيما يرتبط بالتحريف اللفظي للقرآن ونفيه، ولكن ثمة تحريف آخر هو التحريف المعنوي، وقد أشارت إلى وقوعه آيات كثيرة في القرآن الكريم نفسه، نظير ما ورد في الآية السابعة من سورة آل عمران، وهي تصرح بأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء فتنة الناس وإضلالهم وابتغاء تأويله بغير علم من الله جل جلاله. فكيف حفظ الله عز وجل قرآنه العزيز من هذا النوع الخطير من التحريف كما وعد، خاصة وأن النص القرآني مطلق في تأكيد الحفظ الإلهي للقرآن ولم يخصص بالتحريف اللفظي، فهو يشمل الحفظ من التحريف المعنوي أيضا. مستمعينا، نرجع في الإجابة على السؤال المتقدم إلى السنة النبوية، فنجدها تصرح بأن مسؤولية أئمة العترة المحمدية وهم الثقل الثاني وعدل كتاب الله العزيز حفظ الدين وقطبه القرآن من جميع أشكال التحريف المعنوي. جاء في كتاب المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكافي، ويؤثر عنه صلى الله عليه وآله، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف من أهل بيتي عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومضمون الحديث مستمعينا مروي في كثير من كتب أهل السنة دون ذكر أهل البيت، وروي في تفسير فرات الكوفي وغيبة النعماني وإثبات الوصية للمسعودي عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ضمن حديث: إن الله عز وجل اختار من كل شيء شيئا، واختار من الأيام يوم الجمعة، واختار من الشهور شهر رمضان، واختار من الليالي ليلة القدر، واختار مني ومن علي الحسن والحسين، وتكملة 12 إماما من ولد الحسين، تاسعهم باطنهم وهو ظاهرهم وهو قائمهم، ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال ضمن حديث: فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وشكرا على تواصلكم مستمعين الأحباء في كل مكان. وإضافة إلى هذه الأحاديث الشريفة، توجد الكثير من النصوص الشريفة قرآنا وسنة التي تبين بأن أهل البيت المحمدي عليهم السلام هم أهل الذكر الذين أمرنا الله تعالى بالسؤال منهم، لأنه عز وجل آتاهم علم كتابه كله، كما تشير لذلك الآية الأخيرة من سورة الرعد وآية لا يمسه إلا المطهرون وآية التطهير وغيرها. ولذلك فهم المؤهلون لحفظ كتابه العزيز من تحريفات أئمة الضلالة والمنتحلين ما ليس لهم من علم القرآن، والجاهلين الذين يفسرون القرآن بآرائهم ولو دون قصد سيء. ومن المفيد هنا مراجعة ما روي من موقف الإمام الحسن العسكري عليه السلام في درء فتنة تأليف الفيلسوف الشهير إسحاق بن يعقوب الكندي كتابا في تناقض القرآن الكريم. فقد علم الإمام العسكري عليه السلام أحد أصحابه الحجة التي تهدم الأساس الذي ارتكز عليه الكندي في تأليف هذا الكتاب، ولما سمعها الكندي عرف خطأه وحرق كتابه، وبذلك حفظ الإمام العسكري عليه السلام كتاب الله من هذه الفتنة. ونخلص أخيرا مستمعينا إلى أن أحد الأسرار المحورية لحصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لطريق النجاة من الضلالة بالتمسك بالثقلين معا، هو أن الله عز وجل جعل العترة المحمدية الطاهرة وسيلته وحجته لحفظ كتابه العزيز من تحريفات الغالين والمبطلين المنتحلين وتأويلات الجاهلين. وبهذا أيها الكرام ننهي لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، وإن شاء الله نلتقيكم في سلسلة لقاءات قادمة. لا تنسونا من صالح الدعاء.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي.